بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الاثنين السادس من الشهر السادس من عام 32 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، لمعالي شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه في شرح عمدة الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، وبين لنا الحلال والحرام، بين صلوات الله وسلامه عليه طريق الورع والتقى وطريق الفوز بأعالي المنازل عند الله جل وعلا، فهو الناصح الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذا الحديث المخرج في الصحيحين من الأحاديث الهامة العظيمة التي قيل إنها يدور على كم حديث مثل هذا الحديث: الفقه والتقى والورع. وفي هذا الحديث بيان هام في أمر الورع والاجتهاد، أن يأخذ الإنسان نفسه لما يصون له عرضه ويحفظ له دينه. في هذا الحديث الصحيح يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما سمعنا، وأبو سعيد رضي الله عنه، النعمان بن بشير رضي الله عنه: أهوى بأصبعيه إلى أذنيه، يشير إلى أنه لم يبلغه بلاغا، وإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ليؤكد للناس أنه إنما ذكر ما علم وسمع، وباللازم أيضا أنه وعاه قلبه وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، لأنه عربي أصيل في عروبته، هم أهل اللسان العربي يفهمون ما قصد الكلام الذي يقال في لغتهم، ثم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، صحبوه آمنوا به جاهدوا معه بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل نصرة هذه الملة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين فيه رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أن الحلال بين وأن الحرام بين. الحلال الذي لا يستغني عنه أحد من الناس وهم في ضرورة ماسة إلى معرفته والأخذ به بين، كما أن المحرمات الأمر المحرم بين. ثم يأتي بين هذا وذا أمور قد تلتبس على بعض الناس، عندما يتأمل المتأمل يظن أنها أقرب إلى الإباحة وآخر عندما يتأمل وينظر يجد أنها أقرب إلى المحرم. الأمر الذي فيه حرج على الأمة جعل الله جل وعلا معرفته معرفة سهلة ميسرة، فليس في شيء من ما يضطر الناس إليه اضطرارا إلا وأمره في غاية الوضوح. بقيت الأمور التي يحتاج المرء إلى أن يعمل فكرة ويتأمل. الله جل وعلا أباح لعباده الطيبات من الرزق، ورأس طيبة هذه الأشياء الحل، فإن سعد بن أبي وقاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له ليكون مستجاب الدعوة، فقال صلى الله عليه وسلم: أطب مأكلك تستجاب دعوتك. لا يعني أن إطابة المأكل أن يختار ألذ ما تشتهيه الأنفس، وإنما يأخذ ما لا يدور حوله أي شبهة في حله أو عدم حله. والله أمر عباده المؤمنين بما أمر به الأنبياء والرسل بأن يأكلوا من الطيبات، أن يأكلوا مما أباحه الله جل وعلا لهم. وربنا جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، فإذا وجد حرج فلتقصير المكلف في أمر النظر فيما أشكل عليه. يقول: الحلال بين والحرام بين، ولا عذر لأحد في الجرأة على الحرام. وأما الحلال لا يقال كل من كل ما أحل الله لك، أما المحرم فممنوع الإنسان منه كثيره أو قليله، مستلذه أو غير مستلذه. وأما الحلال يأخذ الإنسان ما يتيسر له، ومع ذلك ينبغي للإنسان أن لا يحرص على استنفاد طيباته، لأن من شأن استنفاد الطيبات أن يدخل النفس شيء من الغرور. وأهل النار عندما يرون الحسرة يقولون أو يقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فالمسلم أيضا يكون في غاية الحذر إذا عرضت له أمور مشتبهة، حتى لو رأى أن جانب حلها أرجح من جانب التحريم، إذا لم تكن به ضرورة فليكف عما أشكل، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. في هذا الحديث بيان أن بعض الناس يعلمها، والله قال في سورة آل عمران: والراسخون في العلم يقولون، إلى آخره، أي أن الراسخ في العلم يجتمع له بإذن الله وهو ينظر في الجوانب المانعة والمرجحة ويتبين له الجانب المرجح أو الجانب المانع، ثم عليه أيضا أن يهتم لعرضه وأن يهتم لدينه. الاهتمام للعرض ليس كالاهتمام للدين، الاستبراء للدين أمر يجب عليه وجوبا حتميا، والعرض على المرء أن يعني يصون نفسه عن أن تكون معروضة للقيل والقال، لأن من تجرأ على كل المباحات التي تتيسر له تلحقه بعض الظنون. ولذلك فإن الاستغناء بالشيء عن غيره أولى. يقول لا يعلمهن كثيرا من الناس، فما دام أنه لا يعلمهن كثير من الناس، إذا كان الواحد يعلم هذه المشتبهات فلينظر مدى قرب كل شيء من الحلال ليلحق به ومن الحرام ليلحق به. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ضرب مثالا محسوسا للناس، قال ألا وإن لكل ملك حمى، مثل بالراعي. وهذه أمور يعرفها غالب أهل المواشي، يعرفها أهل المزارع بمزارعهم، أن مواشي الناس إذا رتعت حول مزارعهم أوشكة تنطلق إلى المزارع، والأرض المحمية إذا أوشك الرعاة أن ينشروا رعاياهم حولها أوشكت، إن لم يتساهلوا بأمرها أوشكت أن تتفلت عليهم. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والإنسان إذا كان على وشك الوقوع فهو على خطر، إما من التساهل وإما أن يغلب على أمره، كالرايح يرعى حول الحمى يوشك يرتفع، ألا وإن لكل ملك حمى. ملوك الدنيا أمرهم سهل، لأن عقوباتهم عقوبات دنيوية، والعقوبات الدنيوية ينتهي أثرها أما بإيقاعها أو بوفاة الإنسان المعاقب وينساها، ولكن الأمر الخطر حمى الله، ألا وإن حمى لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هناك أمور تحريمها في غاية الوضوح، لكن هذه المحرمات حرم ما يقرب إليها. في سورة النور يقول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضن، قال ذلك أزكى لهم، وقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن وزاد في حقهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. لا تكشف الواحدة صدرها لينظر إليه، إلى أن قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه الأشياء التي قد تؤدي إلى الحرام في الشريعة الإسلامية في الحنيفية السامحة جاء النهي عن الوقوع فيها حتى لا ينحدر الواحد أو الواحدة من ذلك الممنوع ليقع في ذلك، من ذلك الممنوع كراهية ليقع في الموقع الخطر الذي فيه تعد لحدود الله جل وعلا. يقول ألا وإن حمى الله محارمه. الله جل وعلا بين في مجمل في كتابه مجمل المحرمات، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفصيلا تاما، وحذر مما يقرب إليها، وضرب للناس مثالا يعايشونه، صاحب الحرث لا يحب أن تنتشر المواشي بجانب ناحية حرثه. الملك إذا حمى أرضا لا يريد أن الناس يغشون تلك الأرض، وأصل الحمى جاء حاصل في الإسلام، كما في حمى إبل الصدقة وفي قصة عمر رضي الله عنه عندما حمى ذلك المكان وقال لخادمه يرفع أدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، الناس اللي عندهم ماشية قليلة سهل الأمر لأن يدخلوا في ذلك الحمى وهو أعظم ملوك الأرض في وقته رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ يقول لأنهم يرونها أرضهم في الجاهلية أسلموا عليها في الإسلام، فمنعهم منها يجعلهم يظنون أنها منعوا من حقهم. لكن الجانب الثاني قال وإياي، يعني احذر وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان، يعني الضعفاء اتركهم يدخلون رب الغنيمة العدد القليل من الغنم والصريمة في حدود العشرة وأقل، وأما أصحاب التجارات الواسعة قال إياي احذر نعم بن عفان وابن عوف. وابن عفان وابن عوف من أثرياء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى حرث وزراعة. ورب الصريمة يقول يأتي يا عمر أغثني وليس بيدي شيء. المهم تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بالراعي والرعاة والحمى وعقوبات أهل الحمى وعقوبات الله جل وعلا ليست كعقوبات الخلق، عقوبات الله على حسب ما يستحق العبد، وهو جل وعلا أحكم الحاكمين والحكم العدل، والعفو أكثر عنده من العقوبة إلا في جانب واحد جانب الشرك، فإنه لا يغفر من مات عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحلال وأن الإنسان الذي يتجنب المشتبهات يستبرئ لدينه، يجعل لدينه براءة حاميا يحميه وسورا لا يتجاوز عليه، استبرأ لدينه. ثم حفظ نفسه من أن يتحدث الناس عنه ويقعوا في عرضه، وربما كانوا مصيبين لكنهم يخطئون فيتعرضون للغيبة، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الحرام في الحمى وقع في الحرام، يعني أن الشخص الذي لا يتورع عن ما يكره الوقوع فيه قد لا يمنع نفسه من الوقوع في المحرم ظاهر التحريم. والناس تحتاج من الإنسان أن يكثر مراقبتها، فإن الله قال جل وعلا فيما حكى في قصة يوسف عليه السلام وما أبرئ نفسي المرأة إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالإنسان قد تغلب نفسه، لا سيما إذا حدثته نفسه بعفو الله وتيسيره على الناس، فيجره الهوى أن يتعدى الحدود كما قال الله جل وعلا في قصة داود ولا تتبعي الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي ينبغي للمسلم أن يعتني به غاية الاعتناء، فيقول عليه أفضل الصلاة والتسليم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. كيف تصلح هذه المضغة؟ تصلح بالإكثار من ذكر الله، باصطحاب جانب الورع ومخافة الانزلاق في المشتبهات أو الانحدار في دركات المحرمات. يحتاج الإنسان إلى أن يحسن تعاهد نفسه أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، أن يستعيذ بالله جل وعلا من عذابه، من عذاب الله، أن يكثر رجوعه إلى الله جل وعلا في كل حال، في حال النعم وتجددها يكثر شكر الله، فإن الفضل كله له جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله. في حال اندفاع النقم وزوال الإحن والفتن يشكر الله ويحمده على ما دفعه من المكروهات. وهكذا شأن المؤمن أن يكون كثير التعلق بخالقه سبحانه وتعالى في سرائه وفي ضرائه. في ضرائه يرجو كشفها من ربه جل وعلا، وإذا انكشفت يحمد ربه جل وعلا الذي تفضل بمنه وحوله وقوته لا بحول العبد، فيكشف ما يكشف. يصلح هذا القلب بالإكثار من اتقاء المحرمات. الأكل من كسب محرم له أثر بين في إظلام القلب وفقده كثيرا من الإحساس، فيحتاج الإنسان إلى أن يكون شديد الحذر. ونبينا صلى الله عليه وسلم دلنا أيضا قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ما التبس عليك أمره وشككت في حله أو عدم حله جعل ربك جل وعلا مندوحة عنه، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مما ينبغي أن يعتني المرء بقلبه فيه الإكثار من نوافل العبادات، من الأذكار. ألم يقول الله في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كيف تكون حال الواحد إذا أحبه الله؟ هل يتركه تجتاله الشياطين؟ كلا، بل يحفظه. إذا أحب الله عبدا من عباده نشر له القبول المحبة في الأرض وحماه حفظه. لكن هذه النوافل التي يفعلها العبد لتكون سبب حصوله على حب الله له ينبغي أن يعتني بالفرائض، لأن الله لا يحاسبنا عن النوافل إذا لم نفعلها، ولكن يحاسبنا على الفرائض إذا قصرنا فيها. فليحرص المسلم على العناية بما فرض الله عليه، وليتهم نفسه، لا ينبغي أن يحسن الظن بالنفس، ليتهمها بالتقصير لكن بدون غلو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله وسط بين الغالي والجافي. في هذه الحال يحتاج المرء إلى أن يتعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال، لأن أكمل عمل ما وافق فيه العامل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. الله لا يحب العبد إلا إذا صلح قلبه، فإذا صلح هذا القلب أحبه الله، صار يمنع الطرف أن ينطلق إلى ما لا يحل، ما يسترسل في النظر. لا يفتح مسامعه ليسمع ما لا فائدة فيه من الكلام المباح، ولا ليسمع الكلام السيء الخبيث القبيح من غيبة ونميمة أو لهو ومجون وفجور. إذا صلح هذا القلب وصار في عافية منع اللسان أن ينطلق فيما يجوز وما لا يجوز، وأمر اللسان أمر خطير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت من سخط الله، يكتب له بها الله الشقاء إلى يوم يلقاه. فليحرص الإنسان في على تقييم قلبه، ثم يتعهد نفسه بالأذكار، إذا شرب يبادر يحمد الله قبل أن يبدأ يسمي الله، إذا أكل يبادر للتسمية عند البدء والحمد عند الانتهاء. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها ويأكل الأكل فيحمده عليها. فإذا رضي الله عنك في حال شربك وحال أكلك فأنت بحول الله إلى خير. يحرص الإنسان في هذه المشتبهات، عند دخوله المنزل يبادر بالتسمية ما يتيسر له من الأذكار، عند الخروج قبل أن يغش طريق حياته اليومية يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسأله التوفيق في مسيره كله، ويعلن أن حوله وقوته لا ينفعانه إلا بلطف الله وتوفيقه. ثم يحرص على غض البصر وألا يتكلم إلا بما يسره أن يطلع عليه يوم العرض والجزاء. وكم للواحد منا من الكلام لو أحسن تصور عرضه يوم القيامة لكف عن كثير منه، لأن الكتاب الذي ذكره الله يقول المضيع المفرط ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاه، فنسأل الله اللطف والعافية. يحرص الإنسان على هذا القلب بتعاهده، إذا شعر بفتور أو غفلة يبادر إلى الاستغفار والتوبة، كما مر على أسماعنا كثيرا أن ختم المجالس بأستغفر الله، إن كان ذلك المجلس مجلس خير وبركة صار ذلك الاستغفار بمثابة القفل على ذلك المحصول في المجلس، وإن كان المجلس مجلس تخليط فقال الواحد أستغفر الله صادقا بها رغبة في المغفرة كان ذلك الاستغفار كفارة ذلك المجلس، فنسأل الله اللطف والعافية.
آمين. أحسن الله إليكم، وصدق الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أحسن الله إليك شيخنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله صلى الله عليه وسلم.
عندك بورك ولا بوركيها؟ والبازين
بوركها.
أه؟
عندي بوركها. عندكم يا إخوان
كلب المفرد؟ ها ها بوركيها
بوركها واحد، وبعض الروايات وفخذيها.
ما خير شيء. الأرنب كلكم يعرفها من الصيد من صغار الصيد، ولكن لولا أنهم في حاجة إلى لحمه وهي أرنب ما جرى الصحابة عدد من الصحابة في أثرها، وأدركها أنس رضي الله عنه شاب
أبا طلحة
لا أدركها أنس وأحضرها لأبي طلحة.
أحسن الله عليك.
ولا لا أدركها أنس لأنه شاب في حدود 20 من عمره رضي الله عنه.
صحيح. نعم.
في حدود 20 من عمره، ودائما الشاب يكون أخف جسدا وأسرع حركة. فجاء بها إلى أبي طلحة، وأبو طلحة زوج أمه أم أنس بن مالك. لما جاء بها ذبحها أبو طلحة رضي الله عنه، وأرسل بغركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها صلى الله عليه وسلم. وهم في تلك الحال لم يكونوا محرمين، لأن هذا في عام الفتح، ومر ظهران هو الذي يسمى الآن وادي فاطمة من أعلاه إلى أسفله، ويسمى في السابق مر ظهران ونخلة، وادي نخلة. فالصيد صيد البر حلال للناس إلا من كان في حال إحرام أو كان في داخل حدود حرم مكة. فالأرانب هذه مباحة إلا عند فئة من الناس لا خير فيهم، الشيعة لا يأكلونها، الاثني عشرية يقولون أنها تحيض، إذن هي محرمة. لكن الذي عليه الناس كلهم أن الأرانب مباحة. فهي من الأطعمة الحلال في الصيد وفي الاقتناء أيضا، وهي حلال أيضا للمسافرين إلا من كان محرما فلا يصيدها ولا تصاد له.
أحسن الله إليكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن بالمدينة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اكفأوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا.
هذا في هذه اللحوم. الخيل هي لم يكثر نحرها لنفاستها من جانب، وخشية أن تفنى، ولشدة عظيم فائدتها وشدة الحاجة إليها، لأنها مما يرهب به الأعداء. لكنها مباحة بما ثبت في الصحيحين وغيرهما. نحرت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلوا من لحمها. وأما فيما يتعلق بيوم خيبر، الصحابة رضي الله عنهم لما وصلوا إلى خيبر حاصروها، وقد لا يكون معهم من الأزواد ما يكفيهم مدة أطول. فلما فتحت خيبر في ذلك وإذا بهم قد مسهم الجوع، فبادروا إلى الحمر لأن افتقوا الغنيمة، فنحروا عددا من الحمر. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور واكسروها، فقيل له: أو نغسلها. والحديث الصحيح بهذا اللفظ، قال: أو اغسلوها، وأخبر أنها رجس يعني نجسة. فالحمر الأهلية محرمة، والخيل لا، ليست محرمة. وكما مر أكثر من حديث في الإشارة إلى أكل الصحابة من لحوم الخيل والفرس التي نحرت ونحو ذلك، وأكلوا من لحوم الحمر الوحشية. صيد البر الأصل فيه الحل، وما يعيش في الحضر الحلال ما أحله الله ورسوله. حرم الله الحمير، الحمر الوحشية معروفة عند الناس الآن، في السابق كانت تكاد لا ترى، يعني في أول العهد نحن ينذر أن يوجد حمار وحشي في الخلاء التي كانت كثيرة بينة الظباء، يعني يمكن عام 1870 كثير من الأماكن ترى الجميلة والرعية من الظباء تسرح جميع في البراري. أظن سباقا أشرت، ما أدري عندكم عند غيركم، إن سنة من السنين تسمى سنة الظباء. الظباء أرهقت المزارعين يحرسون مزارعهم في الليل حتى لا تهجم على زروعهم فتأكلها في أيام زرع الشتاء. هذه السنة يعني مذكور فيها سنة الظباء، يوم الناس يهجرون في السنوات التي تقع عندهم. الظباء الآن حتى الظباء أصبحت في غاية القلة إلا في مناطق محدودة، كذلك البقر الوحشي أصبح الآن في غاية الندرة في الخلاء إلا ما كان في ما يسمى بالمحميات. الصحابة مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم أكلوا الخيل والحمر الوحشية، وكان في السابق كثيرة في غالب جزيرة العرب تكثر في هذه الحمر لعدة أمور. أولا الأرض أكثر إخصاب في كثير من الأوقات، البشر في غاية القلة، ما تجد مثلا قبيلة من العرب تأتي لها 50,000 أو شيء من هذا، قبائل محدودة. فكانت هذه المخلوقات تكثر في الأوقات. الآن أيضا أصبحت وسائل الصيد متوفرة حتى مع الفتيان والصبيان، فصار إثناء لكثير من وحوش الصيد. فالخلاصة أن الخيل مما لم يحرم، وأما الحمر الأهلية فهي من الرجس النجس لا تحل. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها، فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقلت: تأكله هو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال رضي الله عنه: المحنوذ المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة.
هذا فيما يتعلق بالضباب. عندنا في نجد عند الحضر والبادية كلهم يأكلون الضب، فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم لما له طعام يعني لحم مشوي محنوذ. إبراهيم عليه السلام فجاء بعجل حنيذ لضيوفه، فقالت بعض النساء اللواتي عند ميمونة، ميمونة خالة خالد بن الوليد، وهي وابن عباس وخالد أبناء الخالة، فقيل للنبي إنه لحم ضب، فرفع النبي يده، ما كان أهوى يمسك من اللحم فرفع يده، فقال له خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أو أجد نفسي تعافه. يعني أن الضباب لا وجود لها في تهامة، يعني في مكة وما صار في سبيله لا توجد الضباب فيها. يقول: فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. النبي كرهه، لا كراهة تحريم. الإنسان قد يعرض له طعام لم يعتد أكله فيجد نفسه تشمئز من تناوله. فخالد رضي الله عنه أكل الضب، وعلى سبيل المثال فقط لغة، يقول أبو نواس الشاعر المعروف: إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عدي عن ذا، كيف أكلك للضب؟ يريد يعير العرب بأنهم يأكلون الضباب. فالضباب في هذا الحديث وغيره حلال لا شك فيها، وهي منتشرة وبخاصة في وسط نجد، يعني مثلا بل من شرق المدينة مسافات إلى ما وراء إلى قرب البحر الشرقي تنتشر الضباب في هذه الفيافي في السابق، ولا تزال الآن موجودة، لكن الآن أصبح الفتيان معهم سيارات ويصيدون بالقدر الأكبر، بعضه لتمتيع النفس فقط والنادر للأكل، والله المستعان.
وهذا يجوز أحسن الله إليك؟
لا ما يجوز.
أحسن الله إليك.
لا يجوز إتلاف حيوان إلا لمنفعة، فلا يحل إتلاف حيوان رحمة بالحيوان، ولا لأجل إشباع رغبة النفس في النظر إلى الإتلاف والمتلف، وإنما أحل الله لنا الصيد للحاجة إليه لا للقضاء عليه.
أحسن الله إليكم. وهنا حديث سقط من النسخة التي معي، وهو حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، من ضمن الأحاديث.
نعم صالح، هذا داخل في تحريم لحوم الحمر الأهلية، لكنه يزيد الأمور قوة وفي الصحيحين.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات يأكل الجراد.
يقول يأكل ولا نأكل؟
يأكل الجراد.
وأنتم نصحكش ولا هم.
أي طيب فيها نأكل الجراد. أحسن الله إليك.
الجراد بالنسبة لنا كانت له قيمة عالية في السابق. عمر رضي الله عنه سأل أظنها كعب الأحبار، قال: ما تقول في من أتلف جرادة؟ قال: درهم. قال: عندك الدراهم كثيرة، لتمرة واحدة أحب إلي من جرادة. فهو الصيد لا شك من صيد البر وهو حلال، ولأن ذبح مثل هذا في تكلفة زائدة وعنى يزيد عن فائدته، يسر الله على العباد فصار لا يحتاج إلى ذبح يحله، بل يؤكل حيه وميته كالسمك. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلوا الجراد في سفراتهم، ما ذكر الصحابي هذه الغزوات إلا أنه يمرون في وقت ويحتاجون إلى شيء من القوت. وانقطع الجراد سنوات من السنين، يمكن في حدود 10 سنوات أو أكثر عن داخل المملكة جزيرة، ثم وجد منه في حدود سنة 60 أو 61 300,000، فسعدنا به كثيرا في ذلك الوقت. نعم.
وعن زهدم بن مضر بن الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدة عليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال هلم، فتلكأ فقال له هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه.
هذا التيمي هو يقول كما في رواية في غير هذا اللفظ رأيته يأكل شيئا، رأى الدجاج، ليست هذه الدجاجة المذبوحة عند الصحابي، لكنه رأى الدجاج يأكل شيئا فكره ورفض، فالصحابي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج، وهذاك اشتبه التيمي هذا الذي وكأنه من الموالي، يعني ليس بألوان العرب، كأنه ظن أنه في حكم الجلالة التي نهي الناس عنها إلا حتى تطعم مباحا إلى آخره، لكن الصحابي رضي الله عنه قال له رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يأكله، فالله أعلم أن الرجل أكل، ما في شك أنه هذا كانت له ولاية الصحابي.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
لا شك أن هذا أمر هام ويغفل الناس عنه كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيّن في بعض الألفاظ يقول لا يدري أين بركة الطعام، وإذا أكل طعاما يعني وعلق بيده طعام فلا يمسحها بأي شيء يمسح تمسح به اليد من ديل أو غير ذلك، لكن إما أن يلعقها هو بفمه، وإذا كان هناك ما يمنع من ذلك أن يلعقها، قد يلعقها طفل، قد يلعقها زوجته، المهم أنه أن تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعتنى به. وفي الجانب الآخر لكن ليس من هذه الأحاديث إذا سقطت لقمة أحدكم فلا يتركها فليرفعها وليزل عنها الأذى وليأكلها ولا يتركها للشيطان، فالمسلم ينبغي له أيضا أن يعرف آداب الطعام وسنية الاعتناء بذلك حتى يكون ذلك أقوى في تمسكه بالسنة وأبرك له في حياته وفي رزقه، لأن الإنسان كلما كان حريصا على حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أقرب إلى توفيق الله له في حياته.
أحسن الله إليكم. أو يلعقها خاصة بالزوجة أو حتى
لا لم يلعق يلعق طفل أو غير ذلك، أو الأب كبير يلعق أحد أبنائه لن يتعففوا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل.
هذا الحديث هذا هام بالصيد، ولا أدريه في حديث تعلق بالصيد إذا كانت معه كلاب أخرى.
حسن الله. الحديث أبي ثعلبة الخشني
جاي لمنا
لا هو هذا الحديث حديث أبي ثعلبة
إلا في خارج إذا اختلط بكلاب فوجده حيا أو ميتا أو ما في شيء هنا.
لا ما.
ها؟
حديث آخر الشيخ حسن
حديث عادي
لا لكنه غير موجود هنا حسن غير موجود هنا.
هو موجود الحديث عدي عندك؟ معلش بس نقرأ اللي عندي.
إذا أرسلت حديث نعم عدي بن حاتم رضي الله اللي بعده أحسن.
عدي بن حاتم
عدي الذي بعده
عدي عيوب ثانية لقينا في النسخة دي. هذا حديث الذي سأل الصحابي رضي الله عنه عن الأواني أواني الكفار وعن الأصطيادي بالسهم بالقوس وعن الأصطيادي بالكلاب المعلمة وغير المعلمة. فبين صلى الله عليه وسلم قال آنية أهل الكتاب أو آنية الكفار إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. مفهومه أنه إذا وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. أيضا ما في شك أن الإنسان ينبغي أن يستغني عن أن يتعرض لإحسان الكفار عليه ما أمكنه ذلك. ولو لم تكن محرمة يتجنب أن يكون في حاجة إلى إحسان الكفار عليه ما أمكنه. لكن إذا لم يجد غيرها فهو مضطر ومعذور. فيما يتعلق بالله في آنية الكفار قد تكون لا يحل الأكل فيها كأن تكون من الفضة أو من الذهب. العرب يمكن في ذلك الوقت ليس عندهم أواني فضة ولا أواني ذهب في جزيرتهم، لكن لما فتحت فارس والروم صار يعرض ما يكون من الأواني لا يحل الأكل فيه. فأما في الصيد فقال عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت قوس سامك فسم، فما أصدت اصطدت بقوسك الذي سميت عليه عند أطلاق السام فكل. مفهومه أنك إذا لم تسمي لم يحل لك ذلك الشيء المصيد. على خلاف فيه هل المسلم كالذبح في الآلة إذا ذبح ولم يسمي هل تحل أو لا؟ سهى أن يقول بسم الله نسي، وإلا عادته أن يسمي يرجى أن يكون ذلك مما يشمله العفو. الكلب غير المعلم إذا صاد الصيد وأدركته قبل أن يموت الصيد وذكيته حل، فإن مات قبل أن تدركه فإنه لا يحل. إذا صاده الكلب المعلم وغير المعلم ولا تدري أيهما الذي صاده يكون جانب التحريم هو المغلب، فتنظر إن أدركت ذكاته ذكيته فأكلت، وإن مات قبل أن تدركه وأنت لا تدري هل موت ذلك الصيد بفعل الكلب المعلم أو بفعل الكلب غير المعلم فتجنبه، لأن الأصل التحريم فتتجنب هذا الشيء. لما يختلط الكلب، لما يجد الواحد كلبه قد أكل من الصيد ولو صاده لا يأكل منه، لأنك لا تدري هل صاده لك أو صاده لنفسه. لما يختلط بكلاب المعلم بكلاب غير كلابه ثم يجد الصيد قد صيد ولا يدري من صاده من هذه الكلاب، إن كان أدرك ذكاته ذكه وإن لم يدركها فإنها لا تحل له، لأنه إنما سمى على كلبه ولا يدري هل الفعل الذي مات به الصيد فعل كلبه أم أنه فعل الكلب الكلاب الأخرى. هذا يكاد أنه يكون هو مجمل ما فيما يتعلق بالصيد. نعم
أحسن الله إليكم. وعن همام بن الحرث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه: وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية: اليومين والثلاثة، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
هذا واضح من نفس الحديث أن الصياد يحتاج إلى أن يتأكد من الأثر الذي به مات الصيد. إذا كان أرسل السهم ولم يجد فيها أي أثر لسهم آخر فوجد أثر سهمه، فهذا صيد مات بسبب سهمه. أو أرسل الكلب أو الكلاب فصادته له ولم تأكل منه وجده، إن أدركه حيا ذبحه، وإن كان مات يأكله. لكن لو غاب عنه فغرق في ماء مات وجده في الماء فلا يأكل، لأنه لا يجزم أن موته كان بسبب الإصابة، قد يكون مات بسبب الغرق. كل هذه الأشياء فيها تبين أن المشتغل بالصيد يحتاج إلى أن يكون أيضا عارفا في هذه المهمة والمهنة التي يمارسها، حتى لا يكون متجرئا على أكل ما لا يحل. يحتاج وهو يشتغل في هذا الصيد أن يعرف حكمه، إن كانت كلاب اختلطت فأدرك الصيد حيا ذكاه، وإن وجده ميتا وهي مختلطة فهو لم يسمي عليها جميعها، ولو سمى عليها جميعها لما رأى تجري قال بسم الله عليها كلا ما يكفي. الكلاب المعلمة الله ذكر تعليمها في القرآن الكريم، وهذا من لطف الله بهذا بالعبادة أن يسر لهم الأشياء التي يحصلون فيها على كثير من مصالحهم بشيء من دواب الأرض. يكون الكلاب تطرد الضباء حتى تثخنها وتصيدها أو تعرقل حياة فرارها حتى يدركها الصياد، هذه من رحمة الله بالعباد وتيسير أمورهم لهم، وكل ذلك من لطف الله جل وعلا بعباده وتيسير أسباب معيشتهم وأسباب راحتهم في دنياهم. فنسأل الله العفو والعافية.
أحسن الله إليكم. والمعراض أحسن الله إليكم.
هنا تأتي عاد الوقيذ. المعراض هو أن يرمي العصا أو الرمح فيضرب الصيد في عرضه، ما يكون في رأسه الحربة فيموت. إن أدرك الصيد حيا ذبحه، وإن وجده ميتا لا أخشى، فإنه يخشى أن تكون الضربة قوية من الجنب أصابت مقتل فمات فيكون وقيذا. الله جل ما حرم الوقيدة وإلى آخره في القرآن الكريم. نعم
حسن الله.
غير المعرض
بس المعرض هو الذي المشتشر إليه حسن الله. يدخل فيها الحجارة والنبيطة
حتى الحجارة إذا أصابت سم وجرحت فيصيد، وإذا أصابت ضربت الصيد وسقط ومات فهو وقيذ، والوقيذ هو الموقودة هي التي تضرب حتى تموت. نعم
أحسن الله إليكم. وعن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب حرث وكان صاحب حرث.
يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يقتني كلبا إلا لحاجة ملحة، فالصيد يحتاجه الإنسان، وكثيرا من الصيادين بالكلاب لا يدركون الصيد إلا بكلابهم الضبع، لا يلحقها الإنسان يجري جريا، بل ما دونها كالأرانب قد لا يدركها بسرعة كلب صيد أو ماشية. الماشية الكلب يحميها من الذئاب المفترسة. الحرث أيضا الكلب ينبه صاحب الحرث، قد يأتي لصوص لسرقة شيء من منتوجها الزراعي، من حبوب، من ما يسمى بالحبحب الجح، والجح لغة عربية، أو في الجرو، والجرو أيضا لغة عربية، حق البطيخ عليها يسمى بهذا الاسم. قد يكون تكون له مزرعة ولا يصرف في الليل ويأتيها لصوص، فإذا كان عنده كلب في الليل يحميها جاز الاقتناء. أو يكون الإنسان في برية وعنده نساء ويخشى عليهن فيقتني كلبا، يعني لا يحل للإنسان أن يقتني كلبا لمجرد الزينة والصحبة، وإنما يقتنيه لحاجة تكون ملحة، وما سوى ذلك يكون قد انتقص من أجله في كل يوم قيراطين، وما أكثر انتقص قيراطان، وما أكثر ما يقع الناس للأسف يشترون الكلب الغالي الثمن ليكون منقولا معهم بالسيارات، نسأل الله العافية. أيضا الملائكة لا تدخل في الكلب على البيت الذي فيه كلب، كما في حديث جبريل، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلقاه، فتأخر جبريل عنه فضاق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فلقيه في بعض الطرق في المدينة فأخبره أنه ذاك، قال: أما علمت إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جروا للحسن والحسين أدخله تحت السرير الذي ينام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شيء في نفس بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يجب عليه أن يحذر هذه الكلاب إلا عند أمر لا بد له منه.
أحسن الله إليكم. آخر حديث من حديث الصيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاق العدو غدا، وليست معنا مد، وليست معنا مدي.
مدى مدى
مدى
عندك يا ما يخالف تصلح، مدي جمع، نعم جمع مدي، لكن هي بالألف اللينة. نعم
أحسن الله. وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.
هذا الحديث أولا فيها لما ندى أحد الإبل، يعني انفلت منهم وعجزوا عن إدراكه، ما كان من أحد الصحابة إلا أن رماه بالقوس بسهم فحبسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا معتادين أنه لا يرمى إلا الصيد، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فدل هذا الحديث على أن هذه البهائم إذا أمكن ذبحها أنه لا يحلها إلا الذبح، فإذا لم يمكن ذلك فما أنهر الدم أي أخرج الدم يحلها. فلو مثلا
سقط بعير في موقع لا يستطاع أن ينحر يذبح ويتعذر إلا أن يموت، جاز أن يصاب بإصابة من أي جهة يصيح الدم منه وتحل. فيما يتعلق بالمودة وهي السكاكين، لما تحدثوا أنهم لاقوا العدو يريدون ما دام أنه سيكون لهم أن يذبحوا ويأكلوا يفعلوا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم، هم ذكروا القصب، بعض الشيء بعض القصب يمكن تنحر بها الشاة وبهيمة الأنعام الصغيرة، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، انظروا الموضعين، انهار الدم أي إخراج الدم وذكر اسم الله عليه عند الذبح فكلوا وما لا فلا. إلا السن والظفر، بين أن قال يقال السن عظم والعظام، وليس المقصود في سن ابن آدم، مقصود السن سن بهم ثلاثة، والإنسان ما هو راح يذبح الشاة بأسنانه. النبي ذكر في الحديث أن الجن لما جاءوا إليه سألوا عن الطعام قال كل عظم، يعني ذكر اسم الله عليه عند الذبح يكون كأوفر ما كان لحما، وكل روث يكون على في الدواب بكم، عندما يتعلق بالجن اللي أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حرم على الناس أن يستجمروا بالروث، يعني الشخص إذا قضى حاجته من الغائط لا يستعمل في الاستجمار روث دابة، لا بعر بعير ولا روث بقر ولا أمثال ذلك، ولا يستعمل أيضا العظام، يبين قال أما العظام فإن كذا وكذا لإخوانكم من الجن، وأما الروث فعرفوا دواب بهم فكون لذلك. فهذه النبي قال من استجمر برجيع عظم أو رجيع دابة فأنا بريء منه، شدد في هذا. فالنبي هنا في حديثنا هذا قال سأخبركم، أما العظم أما السن فعظم ولا يجوز، وأما الظفر فهو مدى الحبشة، يبدو أن أظافرهم كانت صلبة يذبحون فيها الصغار الدواب المباح.
أحسن الله إليك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور مع أنها إبل وغنم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور مع أنها إبل وغنم،
لم تحي كل ذبح ولم تقسم الغنيمة ولم يعرف أحد النصيبة، فقدرت أن كل 10 شياه تعادل بعيرا، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنت مجرد الرئيس أن نقول كل 7 لأن 7 ضاحي والبعير كان 7، لكن العبرة بما جاء عن المبلغ عن الله رسالاته.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، نستعرض بعض الأسئلة. هذا يسأل يقول ما حكم اقتناء الحيوانات الأليفة مثل القطط والعصافير والثعابين؟ ثعابين والله ما أدري شلون تلقى الأليفة.
شو الزيادة؟
يقول مثل القطط والعصافير والثعابين وغيرها اقتناءها.
الثعابين ما أدري شو الفائدة منها، هل تغرد تطرب؟ ماذا تصنع؟ لأن فيه ثعابين غير سامة. وأما فيما يتعلق بالطيور المباحة فيجوز اقتنائها، لحديث أيضا يا أبا عمير ما فعل النغير، طفل صغير عنده يكنى أبا عمير معجبا بتغريد ذلك الطير الذي عنده، فالنبي يسأله ماذا فعل طيرك اللي غرد؟ فيجوز اقتناء الطيور هذه سواء كانت مغردة أو كانت منبهة كالببغاوات. نعم، فالببغاء يقول ذاك اللي يذم حتى خلافة بن العباس، يقول خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما تقول الببغاء. الببغاء تحكي صوت المتكلم، لا معنى في هذا الشيء. وكان الناس أيضا يقتلون هذه الطيور المغردة كما في قصة الشافعي رضي الله عنه ومالك بن أنس. في مثل هذه الحال شخص باع بلابل تغرد واشترط على المشتري أنها تغرد أبد الدهر، والمشتري وجد أنها ما تغرد دائما فردها، وكان ذاك حلف أنها تغرد أبد الدهر. فسأل ما قال طلقت امرأتك يا قام فمر ولا الشافعي غلام شاب، قال له ما طلقت. ما رجع المالك غضب عليه مالك، قال لنا في من حولك من يقول انها لم تطلق. قال من هو؟ قال ذاك الشاب. قال له مالك من اين لك هذا؟ قال مما حدثنا به عن نافع عن ابن عمر الى اخره، عن سالم عن نافع عن سالم عن ابن عمر أن فاطمة بنت قيس التي خطبت خطبها أبو جهم ومعاوية، فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن لمعاوية إزارا ورداء. وأما أبو جهم فقال لا يضع عصاه عن عاتقه، وقد علم النبي أنه ينام ويصلي ويطعم، وإنما يعني أن أكثر عمله. فكان استنتاج الشافعي رضي الله عنه إن كلمة يغرد أبد الدهر يعني غالب وقته، لأنه قال هل يغرد أكثر وقت؟ قال نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز بيع الكلاب المعلمة؟
النبي نهى عن ثمن الكلب، وقال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، وأجى بكسب الحجام، فتجد خبث تحريم كثمن الكلب ومهر البغي، وخبثا خبث تنزيه، لأن النبي أعطى الحجام أجرته على حجامة.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم لحوم الخيل، هل تدخل في الكراهة أم أنها جائزة مطلقا؟
ما أكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه بذلك، وقد يكون أكل فالأصل حله بدون كراهية، لكن لا ينبغي أنه يتساهل فيها. النبي يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. في وقتنا هذا ليست وسائل القتال، لكن سيأتي وقت عندما تتغير الأحوال فتكون من وسائل القتال.
أحسن الله إليكم. يقول هل يعلل بالخلاف في مسألة كشف الوجه للمرأة؟
هل الصحابة قالوا تكشف؟ عائشة تقول وكان يعرفني صفوان قبل أن ينزل الحجاب، وكان عمر يلح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب أمهات المؤمنين، يعني النبي يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ما قال قل لأزواجك فقط حتى يكون لهن وضع خاص. لكن هذه أمور ابتلي الناس، أول ما ابتلي الناس في مصر، لأن مصر صار الاستعمار الغربي إليها أقدم من غيرها، فصار النساء وقامت ثورات خبيثة والطرح، وكانت الشام أيضا متأخرة عن مصر كثيرا، كانت على قدر كبير من الحجاب الصحيح إلى يمكن أوائل القرن الماضي. فالصحيح أن غطاء وجه المرأة أمر واجب، ولا يحل للرجل أن يأذن لامرأة بأن تكشف، ولا أن يأذن لبناته أن يكشفن، بل يجب عليه أن يأمر بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لطالب العلم أن يمكث في المملكة ويترك أمه في بلد آخر وهو بلد مسلم، مع العلم أن هذا الطالب قد استكمل دراسته وجلوسه فقط من أجل الزيادة من العلم، والهروب من الفتن في بلده الأصلي مع أن أمه ترغب في قربه لحبها إليه.
النبي صلى الله عليه وسلم جعل رغبة الوالد تثني الولد عن الجهاد في سبيل الله. تحصيل العلم الذي يحتاج المرء ويضطر إليه لمعرفة كيف يعبد الله هذا لا يثني عنه أحد، وما سوى ذلك فإن أفضل الأعمال التطوعية الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء يستأذن بالجهاد: أحي والداك وأحدهما؟ قال: بل كلاهما. قال: فيهما فجاهد.
أحسن الله إليكم. زوجتي موظفة ولديها راتب وتقول: سأجعل نصف راتبي لأمي، هل لي أي للزوج حق أن يمنعها من ذلك؟
لا، المال مال المرأة للمرأة وليس لزوجها. إذا اتفق الزوجان على أمر معين فهما على ما يتفقان عليه. بل حتى لو كانت الزوجة تعمل موظفة لا يلزمها أن تنفق على نفسها إلا إذا كان هناك اشتراط. إذا اشترط الزوج عليها قال: لا، ما أدعك تعملين إلا أن تقومي بمصاريف نفسك، جاز. وإلا في الأصل أن الزوج هو المنفق. نعم.
يقول: رضعت من امرأة وأنا طفل رضعات مشبعات، فهل أنا أخ لجميع أبنائها أم من رضعت معه فقط؟ وهل إخواني وأخواتي إخوان أيضا لإخواني من الرضاع؟
إذا كنت رضعت أنت 5 مرات ولو في يوم واحد وأنت في الحولين في سن الرضاع فأنت ابن لهذه المرأة ولزوجها الذي أنت رضعت وهي في ذمته، وأنت أخ لأولادها من بنين وبنات السابقين واللاحقين، ولأولاد زوجها إن كان لزوجها أولاد من غيرها، فمن غيرها تكون أخوهم من الرضاع من الأب، ومنها أخوهم من الأب والأم، وإذا كان لها أولاد من زوج سابق أو لاحق فأنت تكون أخا لهم من الرضاع من الأم، فالرضاع يحرم ما تحرمه الولادة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم اللحوم المستوردة من الدجاج وغيرها؟ هل الأصل فيها الإباحة التي تستورد من بلاد الكفر؟
الأصل في ما يستورد من بلاد كتابية الحل، إلا إذا علم أنه ذبح بطريقة لا تحل بها الذبيحة، وهذا يجب على الجهة الموردة، ويجب على يضع على السلطة الآذنة بالاستيراد أن تراعي هذا الأمر.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا والدي كبير في السن ويشق عليه الصلاة في المسجد وهو يصلي على الكرسي، فأنا أذهب أصلي في المسجد ثم أعود إليه وأصلي معه بجماعة لكي يحصل أجر الجماعة، ولأنه يكثر خطأه في الصلاة، فهل هذا جائز؟
هذا جائز. نصيحتي لك أن تصلي معه قبل أن تذهب، لأنك قد تصلي العصر فتأتي وهو لم يصلي وأنت تكون دخلت في وقت النهي أو الفجر، إلا إذا صلى معه أحد غيرك.
أحسن الله إليكم. كثر السؤال عن أسامة بن لادن، ما موقف المسلم منه وهل يترحم عليه؟
من علمنا أنه مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نقول رحمه الله، وما قد يكون خلاف ذلك فهذا ليس إلينا، إلى الله جل وعلا. لا نقول أنه رجل كذا وكذا وكذا، فخروجه من المملكة في الأصل وما ترتب من أمور يقال أنه هو سببها من كثير من الحوادث والتفجيرات والشر الكبير الذي يزعم أنه من القاعدة صحة الأخبار هذه كلها، ثم هو لم يطرد من المملكة، كونه يكفر الناس ويذهب إلى هناك. هو ما يعرف أن بلاد الأفغان في الغالب أن أكثر التصوف فيها على وحدة الوجود، ما يفهم هذا هو، الله المستعان. على كل حال هو راح، حنا في الأول شاكين قد لا يكون مات، لما سألت عنه قبل كم يومين أو ثلاثة قلت لا أدري، ما جانا خبر يقين، ما جانا ثقات العدول يشهدون بأنه مات، خبر رئيس أمريكا ما هو خبر عدل حتى نقبله، ولو شاهد معه من شاهد من الكفار هذول ليسوا بعدول حتى نقول والله هذه شهادة عدول. لكن إذا كان صح أنه قتل وهو الظاهر الآن فهو أقدم على ما قدم.
أحسن الله إليكم.
يقول وأما الصلاة عليه، أولا الصلاة على الغائب محل خلاف بين أهل العلم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب سوى ما كان من صلاته على النجاشي ملك الحبشة الرجل الصالح الذي قال النبي مات اليوم رجل صالح وصلى. من لنا بشهادة في شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا صالح صلى عليه؟ النبي في حياته مات ناس من الصحابة ولم يحفظ أنه صلى صلاة على غائب عليه أفضل صلى الله عليه وسلم. جاء بعده أبو بكر وعمر وعثمان ودولتهم مجتمعة أهل الحل والشأن والعقد والمكانة من الصحابة متواجدون في المدينة، ولم يذكر أنهم صلوا في المدينة على غائب في عهد الخلفاء الثلاثة. وعلي في الكوفة لم يذكر أنه صلى على غائب. لكن النبي لم ينهى عن الصلاة على الغائب لما أذن بصلاة النجاشي، لم ينهى عن الصلاة على الغائب، فلا نقول شيء. الأولى في نظري عدم الصلاة على أي غائب إذا علم أنه قد صلي عليه ما تموت.
أحسن الله إليكم. وأيضا يسألون عن دفن المؤمن أو في البحر، ما حصل من رميه في البحر؟
لأن اللي يسألون ما يدرون مش الحال. الناس كان في السابق إذا مات الشخص وهم في الباخرة وهي لن تصل إلى الميناء المرفع إلا بعد يومين وثلاثة، يعملون عملا بحيث أن الميت هذا يلقى في البحر. ماذا يعملون؟ ما عندهم وسائل تبريد ولا عندهم ثلاجات تجعله محفوظا لا يحصلونه أي ضرر، فكان الشخص يرمى في البحر جنازة. إذا أمكنهم أن يعملوا عملا بحيث أنها تنزله إلى قعر البحر فعل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إنا نسافر إلى بلاد الكفار فنأكل في الأواني التي في بيوتهم التي نستأجرها منهم وكذلك في المطاعم، فما حكم هذه الآنية؟
بالنسبة للأواني لا بد أن الواحد يغسل الأواني غسل تطهير تطهر في الأواني هذه. وبالنسبة لفرشهم ينبغي أن يكون الواحد يفترش غير هذه الفرش إذا عرقوا عليها وهم لا يتورعون من النجاسة، وبخاصة النصارى أكثر عدم اعتناء بالطهارة من اليهود، اليهود يعتنون بالطهارة أكثر من النصارى. هذه ناحية. ناحية الثانية لا أرى للواحد أن يسافر للخارج إلا لأمر قهري لا بد له منه، وإلا فلا يحل له السفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفار.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال الذي كثر ولكن لعلي أوجزه. يسألون عن وزارة التربية والتعليم وموقف المسلم، لكن أريد نصيحة منك يا سماحة الوالد للشباب، لنا نحن الشباب، ما هو البرنامج العملي الذي تنصح به في التعامل مع مثل هذه الأشياء؟
أول شيء أنصح بعدم الفوضوية، وأن لا يكون أحد يثير مشاكل وفتن، ويجتهد أيضا في الدعاء أن الله يبعد هذه البلية عنا عن بلادنا. أنا سألت عنها وأجبت عنها في قناة المجد، ويؤسفني كثيرا هذا التساهل فيها، وما قلت ما قلت إلا بعد ما قال لي المفتي، سألت كم مرة قال أن الرجل ما يتجاوب اللي هو وزير التربية والتعليم. نسأل الله أن يهديه ويسامحه وأن يصلح حال بلادنا ويوفق ولي أمرنا وأعوانه لكل ما يحقق لهذه البلد الخير. وأنا أيضا مما ساءني ما قيل أنه سوف يلزم الناس في السنة الرابعة ابتدائي بأن يدرس اللغة الإنجليزية. الآن تجد الواحد متخرج من المتوسط لا يحسن القراءة ما يقرأ قراءة عربية وهو عربي من قلب جزيرة العرب، وإذا كتب لا يتقن الكتابة اللي يبين فيها المفعول وغير المفعول حتى يتعلم اللغة الإنجليزية. تعلم اللغة الإنجليزية لمن كان عمله مرتبطا بهذه اللغات يتعلم فيها على قدر الحاجة، وأما أن تهمل لغة القرآن ويتساهل بها ويدخل على الناس من الرابع ابتدائي لغة اللغة الإنجليزية فيحتاج الطلاب أن يسهروا ويتعبوا أنفسهم ليحفظوا ألفاظا يصعب عليهم حفظها، ثم أيضا حاجات وترتيبات، يعني ما كل ما يكتب ينطق في اللغة الأجنبية، وأيضا قد يغير النطق الكتابة لما تكون حروف بجانب حروف أخرى يكون النطق فيها غير ما تدل عليها الحروف الانفرادية، فيحتاج إلى جهد كبير الواحد، وتتعب البيوت أيضا في عنايتها بأطفالها. فنسأل الله أن يحقق الخير على يد ولي الأمر
آمين
خادم حرم الشريفين وعلى أيدي أعوانه من إخوانه، وأن يحقق لبلادنا ما نرجوه، ثم نسأل الله جل وعلا أن يطفئ الفتن التي لا تزال مستعرة
آمين
في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، وأن يخفي الناس شرها في البلاد التي انحلت ولم تطفى كافة الفتن فيها. فنسأل الله جل وعلا أن يعاجل أهل ليبيا بالتخلص من قذافيهم، وأن يكون المتولي بعده يخاف الله ويرجوه ويسعى هو ومن يكونون معه لتعظيم أمر الشريعة، وأن يعاجل سوريا بالإنقاذ من النصيري الحاكم وحزب البعث الخبيث الفاجر، فإن هذا حزب اشتراكي فاجر خبيث صنع ذلك الحزب النصارى، نصراني ميشيل واللي معه، في وقت كان المسلمون في غفلة عن كثير من أمورهم، الله المستعان. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يدين صيانة بلادنا من هذه الفتن
آمين،
وأن يحفظ علينا أمننا على ديننا ودنيانا
آمين،
وأن يوفق ولي أمرنا وإخوانه وأعوانه على تحقيق كل خير للبلاد وصرف كل شر عنها، وأن يكون ذلك منهم ابتغاء مرضات الله
آمين.
كما نسأله بإسمائه وأصفائه أن يصلح ذرياتنا، وأن يصلح جميع من يتولى عملا من أعمال المسلمين، أن يوفقه لتقوى الله في العمل الذي يقوم به، وأن يصده ويصد كل مسلم عن كل شر، إنه مجيب الدعوة، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.